السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فخير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذا موعدكم للقراءة من كتاب العمدة في الفقه لابن قدامة المقدسي صاحب المغني رحمه الله، أتلوها قراءة من كتاب السنة للبربهاري. أسأل الله أن ينفعنا بها وأن يجعلها خالصة لوجهه وأن يوفقنا للعمل بما نسمع. العلم يهدف بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. ومن يرد الله به خيرا وفقهه في الدين، ولن تصل إلى الله إلا من طريقه، ولا طريق له إلا طريق الرسل المبلغين عنه سبحانه وتعالى، وآخرهم نبينا محمد صاحب لواء الحمد، أول من تنشق عنه الأرض، أول من يفتح له باب الجنة، أول أمة تمر على الصراط أمة، أول من تحاسب أمة، نحن الآخرون الأولون. فنسأل الله أن يجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، نأمر بعلم بالمعروف وننهى بعلم عن المنكر، نؤمن بالله ونوحده على ما جاء من منهاج النبوة الموروث عن رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وسلم. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب العمدة إلى باب الحياة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب عدة الفقه للإمام العلامة الشيخ الفقه بن عقبان رحمه الله تعالى، وجعل منزلته في عديين وغفر له ولشيخنا ولوالديهما ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب الحلف. ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللطف في المسجد، والوضع في الفرج، سنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر، ووجوب الغسل والاعتداد به. فإذا انقطع الدم أبيح فعله، الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل، ويجوز الاستمتاع من الحاجة بما دون الفرج. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع كل شيء غير النكاح. قبل الحج يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره، وأقل سن تحيض يوم 9 سنين ما أكثره 60، والمبتدئة إذا رأت الثمى بوقت تحيض في مثله جلسة، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة، وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة، وعليها أن تغتسل من داخل الحيض وتغسل فرجها وتغسله وتتوضأ بوقت كل صلاة وتصلي. وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه، فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود سخينا وبعضه رقيقا أحمر، فحيضها زمن أسود سخين. وإن كانت مبتدأة أو ناسية بعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7، لأنه غالب عادة النساء والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس.
نعم. قال رحمه الله: باب الحيض. أورد باب الحيض في كتاب الطهارة، لأن الحيض من موانع الصلاة ومن الأحداث الكبرى التي لا تجوز معها الصلاة إلا بارتفاعه كالجنابة، ولا يرتفع إلا بالغسل الكامل، وحينئذ هو دم أسود خاص لا يتخثر منتن الرائحة، دم مخصوص يرخيه الرحم في أوقات مخصوصة. فإذا نزل بخلاف ذلك، نزل ودي لا أسود بغير عدد أو بغير حد فهو الاستحاضة. والفرق بينهما أن الحيض دم معروف أسود يرخيه الرحم في أوقات معلومة فيمنع الصلاة ويمنع الجماع، ولكن الاستحاضة يخرج أو ينزل في أوقات غير معلومة بدون الصفة يرخيه الرحم لا يمنع الصلاة ولا يمنع على الصحيح الوقت بالفرج. وهذا هو الفرق بينهما. فتتوضأ على خلاف بين العلماء في الاستحباب وغير ذلك عند كل صلاة أو لوقت كل صلاة وتصلي المستحاضة، أما الحيض فيمنع الصلاة حتى تطهر وتغتسل. قال الله تعالى في كتابه مبينا أن الحيض حقيقة شرعية: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. والإتيان والصلاة واحد، لأنه لا تصلي إلا بالاغتسال وتطهر، ورؤية القصة البيضاء أو النشفان بحسب المرأة والعلامة المعروفة عندها، وكذا الصلاة، الجماع والصلاة لا يجوز إلا بعد إيش؟ التطهر. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وحينئذ لا يحكم للمرأة بالطهر بعد الحيض إلا بأحد أمرين بحسب عرفها الكائن والذي تعرفه من نفسها. فغالب النساء ينزل منهن القصة البيضاء، سبحانك يا رب، جعل الله علامة لك أنها طبية، تعرف بها المرأة أنها طهرت وتسمى بالقصة البيضاء، تأتي في دبر الحيض، وهذه علامة الطهر. كما روى مالك في الموطأ أن النساء كن يبعثن لعائشة بالدرج وهي قطن يحشينها في فروجهن، في فروجهن ليتأكدوا هل طهرت الواحدة أم لا. فتقول لهن عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فدلن القصة البيضاء في غالب النساء، لأن عائشة علقت الطهر بها ولا مخالف لعائشة، اللهم ارضى عنها، عالمة الصحابة لا مخالف لها. ووجد من النساء من تستطيع أن تعرف الطهر بالنشفان، فهي طبيبة نفسها وتعرف كيف تطهرها، كيف تطهرها، فتمشي على العرف الكائن في حقها المعروف، هل بالنشفان أم بالقصة البيضاء. وحينئذ أقله على الصحيح دفعة دم كما قال مالك وغيره، يندفع دم الحيض ولا يسمى دم حيض إلا إذا سال. أما القطرة والقطرتين لا يمنعان الصلاة ويحكم عليها بالحيض، لأنه واختار ذلك شيخنا صالح الفوزان، وذلك لأن قولهم حاضة المرأة من حاض الوادي، حاض الوادي إذا سال. فلو جاءت واحدة تقول قطرت قطرة قطرتين، فالأصل أنها لا تزال غير حائض حتى يزيل وينهمل دم الحيض فيكون حيضا. والقطرة والقطرتين لا تمنع عن الصلاة ولا يحكم على المرأة بأنها حائض، تمتنع عن الحرم، عن الحج، عن دخول المسجد، لا يمنعها القطرة والقطرتان في ذلك. وإنما السيلان خلاف في أدناه، فقيل يوم وليلة وقيل حيضة، فأدناه ذلك بحسب العرف كما قال مالك وغيره، دفع الدم ثم بعد ساعة، بعد خمس أو ثلاث ساعات أو ساعة تطهر. وأعلاه اختلف به العلماء، فالمرجع فيه العرف. قال إمام أحمد: علمت عن نساء بني الماجشون أنهن يحضن 17 يوما، ولكن لعل هذا قليل ونادر، والنادر لا حكم له، في طائفة من أهل الأرض قليل نساؤها ربما بالنسبة لأهل الأرض 17 يوم، والمختار عند الحنابلة 15 يوم. تقعد إحداكن نصف دهرها لا تصوم ولا تصلي، فأعلاه 15 يوم، فما زاد فاستحاضة، يمكن أن تغيب 20 يوم. نعم، والحائض حائض حائض، أعلاه 15 يوما. نعم، فحينئذ ينبغي للحائض
أن تعلم أنها متى بدأ الحيض فيها قد بلغت الحلم وأصبحت امرأة، يمكن أن تقيل الحيض كما قال علي بن أبي طالب وغيره هو طعام الولد، فإذا امتنع الحيض بعد أن جاء فلا بد أن يكون حبل منع الحيض، فالحيض طعام الولد، فإذا امتنعت المرأة عن الحيض فلا بد حينئذ أن تكون قد حبلت، إذا أدبرت الحيض شهور لا يمكن أن يكون إلا هذا حبل، قد يكون عدم انتظام، لكن ترتفع في هذا السن نعم بعد أن أتتها فلا بد أن يكون في الغالب إيش من حبل، ولم يسجل عندي امرأة في العالم أنها لا تحيض، ومن الغريب أن من البهائم التي يحيض الأرنب الأنثى تحيض، في عالم الإنسان لا أعلم امرأة إلا تحيض، فالله أعلم هل سجل حاله، على كل حال النادر لا حكم له. نعم، وحينئذ من اضطرب حيضها يأتيها حيض يومين ويدبر ويرجع بعد 3 أيام اضطراب دورة كما يقال، فلا تكلف التكلف والتشقيق التشقيق الذي ذكره بعض الفقهاء من تعقيدات لا دليل عليها، فقد أراحنا علماء الأصول بما يسمى بالحكم الوضعي وهو ما وضعته الشريعة من علامة شرع صفة علة سبب الزمان، يعرف من تلكم العلامة نفوذ الحكم الشرعي. نعم، فصفة الحيض الذي يحكم بها حيض أنه أسود لا يتخثر وغير ذلك من الصفات، فمتى نزل بهذه الصفة وحاضت المرأة وسال فهو حيض، أدبر ورأت القصة والنشفان طهر، بعد 5 أيام اضطراب دورة نزل نفس الصفة حيض، وتستريح المرأة متى نزل بالصفة المعروفة فهو حيض، عموم قوله تعالى فاجتنبوا النساء في المحيض، والمحيض له صفة، فتعبدنا الشارع بعلامته، تعبد النساء بعلامته، فمتى نزل بصفته ولونه فهو حيض حتى يدبر بما جاء في السنة، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فإذا رأت كدرة وصفرة بعد القصة البيضاء حكم أنه دم فساد لا تعتد به ولو يسمى حيضا، لما روى البخاري وغيره عن المعطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الحيض بعد الطهر شيئا. نعم، فلا يعتد بصفرة وكدرة رأتها المرأة بعد إيش الحيض، لا تعتد بها، بل على قول تتوضأ لكل صلاة إما استحبابا أو وجوبا كما سيأتي في الاستحاضة، وحينئذ الحيض يمنع 10 أشياء فانتبه لها، في أشياء يمنعها الحيض مع القضاء، في أمور يمنعها الحيض من الواجبات مع عدم القضاء، فأما التي يمنعها مع عدم القضاء الصلاة، الصلاة، فقد خرج البخاري مسلم واتفق عليه في صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها فقالت يا أم المؤمنين ما بعدك لا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أم عائشة أحرورية أنت؟ خوارج يتعنتون في المسائل ويردون للعقل والهوى ولا علم عندهم. فخشيت عائشة أن تكون هذه إيش؟ حرورية. إذن بعرف الزمان عند الجهلة عائشة تسمى كما يسمون أهل الحديث اليوم يردون على الردع جانية. ليش مداخله؟ ليش يقول يردون على الفرق؟ هذا إخواني، هذا تبليغي. التصنيف يقول حرام لأنه يفرق الأمة وكذب. فلا يزال من عهد الصحابة التصنيف لك بعيد. فلان حروري حسن ما يتكلم يكفر ولاة الأمر، يحرش على ولاة الأمر، يسلك مسلك الحرورية الخوارج، يكفر بالخروج بالكبيرة بالحكم غير ما أنزل الله، يكفر المصرع الكبيرة إلى آخره. هذا حروري خارجي. فإذا قلنا هذا حروري احذره، قالوا تسب العلماء، هذا مذهب الجامعية، تصنف الناس، هذه عائشة قالت حرورية يعني خارجية أنت. فالتصنيف إذا كان مبني على علم واجب حتى يحذر الناس هذا المبتدع، فيعرفون نحلته ويعرفون منهجه. فلا يقال أن التصنيف يفرق الناس إلا إن كان يتكلم الناس فيه بغير علم. أما إذا تكلم الفقيه بعلم وأصل الأصول والقواعد الصحيح الذي يتبع فيها السلف، كأحمد بن حنبل لما حذر من حارث المحاسبي وحذر من المرجئة والجهمية والخوارج ونحو ذلك، فلا يقال لإمام أحمد حينئذ فرق الكلمة، أو قال يقال لإمام أحمد أو الشيخ بن باز لما قال جيت بوسام الله بمطرفة الوخيمة وقال الإخوان المسلمون وجماعة تبليغ من الفرق الهالكة، لم يكن الإمام الشيخ بن باز جامعيا لأنه بيّن حال الناس بعلم. فهذا واجب اتفاق العلماء. بل إذا ترك البدع من غير إنكار تفرق الناس، الناس كل واحد سيذهب إلى بدعة ذاك وهذا لا ويختلفون. فإذا أنكر عليهم صاروا على الكتاب والسنة على المنهج النقي، فاتفقت قديمتهم فلا يتفرقون من بعد ذلك، كل حزب لديهم فرحون. إذن هذه عائشة تقول تلك المرأة أنت خارجية، إذن عائشة تعرف الصنف وتعرف قرائن الصنف، فقضت بالقرائن فقالت هذه قرينة تدل أن ربما أنت حرورية، فلم يكن ذلك عيبا. فلا يجوز عيب مذهب السلف ولا انتساب إليهم، قال ابن تيمية، ولا عيب ولا ضير على من انتسب للسلف فقال أنا سلفي، بل واجب عليه النسبة هذه، أن يعني ينتسب لأبي بكر عمر والصحابة والإمام أحمد، هؤلاء السلف الصالح، وليس السلفية حركية ولا سورية، يسوون سلفية من جهة ثم يحركون الناس الخروج على الأمر، هذه سورية حركية، يجذبون الناس بالعلم ثم يكفرون ولاة الأمر باسم العلم ويخرجون بهم، وهي أخطر من جماعة الإخوان المسلمين. حينئذ قالت عائشة لها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فدل على أن الحيض يمنع الصلاة بلا قضاء، يمنع الصوم مع القضاء، والحكمة ظاهرة. وامتنعت عائشة عن ذكر الحكمة لتربي تلك الفتاة أو المرأة أن تلتزم السنة بلا كيف ورأيت وأرأيت. فالشأن بالسنة كما ذكر الألكائي في شرح اعتقاد أصول السنة الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فقالت اتبعي، فتركنا نؤمر بقضاء الصوم ولكن لا نؤمر بقضاء الصلاة، وانتهينا اتباع، لا ابتداع، لا رأي وابتداع، اتباعا، على أن الحكمة ظاهرة. فره إن هذا الدين يسر، فانظر إذا واحد قضى الصلاة سبعة أضربها بخمس،
خمس وثلاثين
صلاة، أن الصوم أيام معدودة فهو أسهل. على كل حال الشأن فينا أهل السنة والجماعة تبع السلف الاتباع للرأي والتنطع والابتداع. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم، فقد كفيتم. وفعل الصيام والطواف، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما خرجه البخاري ومسلم متفق عليه: إذا حضتي فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم، فهذا يدل على أن الحائض لا تطوف، بل الحائض لا تدخل المسجد في أصح قول أهل العلم، وذلك لما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تقرب الحائض المسجد، فهي تمتنع عن دخول المسجد وتمتنع عن الطواف أيضا، تمتنع عن الطواف، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: إذا حبت فافعلي ما يفعل الحاجة. عائشة، إن عائشة حاضت وكان بقي عليها إيش؟ طواف الإفاضة، فنهاها النبي أن تطوف حتى تطهر. وهكذا المرأة المعتمرة والحاجة أحرمت جاء الحيض فتصبر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى. نعم، حتى تطهري. وأما من قال أن الحاجة تدخل المسجد لأحاديث منها ما رواه مسلم في صحيحه عنه من عائشة النبي قال لها: اذهبي فناولين الخمر من المسجد، فقالت: يا رسول الله إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. فهذا لا يتم، لأنه ما قال إذا تستقر في المسجد، تناول شيء من المسجد إما بنص بدنها أو بالمرور فتأخذ الخمرة وتأتي. نعم، لم يقل لها استقر في المسجد، فلا تنافي، الكلام بالاستقرار. نعم، الكلام بالاستقرار. وما رواه البخاري في صحيحه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، فلما توفيت صلى عليها الصحابة فقال النبي: هلا أذنتموني فأصلي عليها؟ وكانت تقيم في المسجد وتقم وتنظف المسجد. فقالوا: إذن الحائض يجوز تقع في المسجد. قال: لأن هذه امرأة كانت قاعدة في المسجد وتنظفه، ولن ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فأجاب الحافظ بن حجر فتح الباري رحمه الله فقال: إنه لا دليل مع الاحتمال، أي دليل يتطرق إليه الاحتمال إيش؟ يسقط به الاستدلال. فهنا المرأة هذه يحتمل أن تكون يائس لا تحيض، ويحتمل أنها إيش؟ أنها تحيض. فلما كان ذلك كذلك لم يكن في ذلك دليل، سيما وعندنا قول صحابي لا يعرف له مخالف، وهو ابن عمر لما قال: لا تقرب الحائض المسجد. نعم، فالمحائض إذن لا تستقر في المسجد ولا يجوز أن تدخله. ومما تمنع به منه الحائض قراءة القرآن، وفيه خلاف، فمنهم من قال وهم جماهير العلماء لا تقرأ القرآن. نعم لا تقرأ القرآن. أما بالنسبة للحديث لا أحل المسجد لحائط بالمناسبة إسناده ضعيف، أن فيه جسر بالدجاجة فلا يصح. قال البخاري جسرة عندها عجائب، فحينئذ لا يصح كما تقدم. أما قراءة القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن قراءة القرآن وهو جنب في الحائض كذلك. ففي الحديث كان النبي يقرئنا ما لم يكن جنب، فإذا كان جنب ولا آية أو كما قال. لكن هذا فيه عمر ابن سلمة، عمرو بن سلمة، فإسناده ضعيف لا يصح في منع الجنب من قراءة القرآن حديث. وحينئذ قالت عائشة في صحيح البخاري كان النبي يقرأ القرآن في كل أحيانه، كل أحيانه يقرأ القرآن. قال ابن حجر هذا عام يشمل القرآن، كان يذكر الله في كل أحيانه، يشمل القرآن ويشمل غيره. فإذا كان الجنب كما قال ابن عباس لا بأس الجنب أن يقرأ القرآن، والجنب مختار لجنابته بجماعه، فكيف الحائض التي يأتيها الحيض بلا اختيار؟ فلأن تلحق من باب أولى بالجنب، ويكون ذلك حينئذ سليم. يعني هذا القياس في دين العلي القهار سبحانه وتعالى. فلا مانع حينئذ أن تقرأ القرآن الحائض، ولكن لا تمس المصحف، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولما روى البيهقي في سننه أن سعد بن وقاص كان يقرأ القرآن فحكه فقال له أها مسست ذكرك؟ قال له مسسته لتوضأت. قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون، أي الملائكة، أي القرآن الذي في اللوح المحفوظ. قال ابن تيمية اتفق الصحابة أنه لا يجوز مس المصحف للمحدث، والحائض محدثة لا يجوز مسه. إذا تقرأ الحائض القرآن من أين؟ من الجوال مثلا أو من كتاب تفسير، لا ترفع المصحف وتقرأ منه، لا يجوز أن تمس المصحف الحائض. ولا دليل على منعها من القراءة، بل منعها من الصلاة، وهذا هو الأصح. واللب في المسجد لما تقدم، والوقف في الفرج لقوله تعالى يا أيها لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح كما خرجه مسلم. فيجوز للرجل أن يأتي شهوته من امرأة الحائض لكن ليس في الفرج. فقالت عائشة وغيرها كان النبي يأمر إحدانا إذا كانت حائض أن تتزر وشأنه بأعلاها، بل عند دماجة كان يرمي الخرقة على فرجها ويتلذذ يعني بما سوى ذلك. ويقول كما نقل إسحاق الكوسج في مسائله عن سفيان والثوري وابن مبارك والإمام أحمد قال بعض سلفنا إن أم عمران زوجتي لتعلم أني أطعن بذكري بين إليتيها وهي حائض، يعني يمره بين إليتيها تلذذا لا يطأ في الدبر، فإن الضطأ في الدبر كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأته وهي حائض أو في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم لا تأتوا النساء في أدبارهن، لا تأتوا النساء في أدبارهن، هذا حرام، لكن التلذذ يجوز. الأفضل أعلى المرأة، لكن لو تلذذ بما في بين أفخاذها ونحو ذلك، وأمرها أن تشد بسروالها القصير على فرجها بحفاظة الحيض لا بأس، لكن الأفضل ذلك، وهو أن يضع عليها إزار لكي يمنع الشهوة والوطء في الفرج سدا للذريعة، لكن هذا مستحب. إلى لرجل يعلم أنه إذا ما جعل مرأته الحيض تتزل وكشف عن فخذها ما ملك نفسه وطأها فيحرم عليه، فحينئذ لزاما أن يضع على فخذها إلى ركبتها إزارا كما كان النبي يأمرها أن تتزل، لكن هذا الاتزار للاستحباب، بدليل حديث ابن ماجه كان يأمر إحدانا أن تغطي فرجها يعني فقط، فإذا جمع الباردة دل على أنه يستحب تغطية الفخذ، لا يجب إلا إذا خاف على نفسه، فإن الأمر يختلف والأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. نعم، فحينئذ قال رحمه الله: والوقت وسنة الطلاق، فلا يحل الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، فإن طلقها وهي حائض فقولان، أحدهما متفقين على أنه حرام، لكن هل يقع؟ مختلفون، فمنهم من قال يقع الطلاق مع الإثم، ومنهم من قال لا يقع الطلاق، قال الصنعاني، فترددت في المسألة هذه أربع مرات، مرة قلت يقع لا يقع، يقع لا يقع، والعكس، تردد لي معارضة الأدلة فيها رحمه الله. القول الثاني، الأول أنه يقع مع الإذن، القول الثاني لا يقع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه جعله بدعة، فقد قال الله تعالى، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولأن النبي قال لابن عمر كما في سنة أبي داود لما طلق امرأته وهي حائض: مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر، إلى أن قال: فإن شاء راجعها. فقال لو أنها وقعت الطلقة لعسب النبي عليه طلقتين. نعم، فإذا الأولى ما وقعت، وحينئذ الذي يظهر والعلم عند الله، والعلم عند الله، أن طلاق الحائض يقع لكن مع الإثم، ويدل عليها ما رواه البخاري بصحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في طلاق الحائض أو الحيض الذي وقع له، قال: وحسبت تطليقا. فقال الذين قال يقع، قالوا إنه أبهم، وهذا يسمى المبني المجهول، الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعلا، حسبت تطليقا، ما قالوا الحاسب من، ولكن روى ابن أبي ذئب في مسنده وحسنه شيخ الألباني في رواه الغليل أن الحاسب هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: وحسبها النبي تطبيقا، وحسنه الشيخ الألباني، دل ذلك على أن الحائض يقع طلاقها لكن مع الإثم. نعم، ولكن مع الإثم، فيقع الطلاق مع الإثم، وهذا يحصل نحو في الشريعة، قال: يكره النذر المعلق، نعم، لكنه يقع نذرا، يقع نذرا ويكره، نعم، يحصل أحيانا شيء يشبه ذلك يحصل. فعلى كل حال على المسلم أن يستدني بزوجته حتى تطهر ثم يطلقها ويطاهر، فحرام يطلقها ويحائر. الشريعة ضيقت أبواب الطلاق لكي لا يقع، لما يترتب عليه من فاسد عظيمة، فقال لا تطلقها ويحائر، لا تطلقها في طهر جامعة في بين حيضتين إلى آخره، لا تخرجها من المنزل، تقعد في المنزل ثلاثة حيض وهي معك. كل ذلك الشريعة تتشوف ألا يقع الطلاق فينفصلان فتبعثر الذرية وتظل سبيلها من التربية من الزوجين. فالأم لا تربي إلا بحضرة عصا الأب كما تعلمون. حينئذ قال وتعتد المطلقة بليش بثلاث حيض، فإذا طهرت من الثالثة واغتسلت كما قال ابن مسعود حلت للرجال. وأما الصغيرة أو اللاتي لا يحضن فإن عدتها لا يزن من المحيض، واللائي لا يحضن عدتهن ثلاثة أشهر. خطأ أن تقول عدة المرأة ثلاثة أشهر في الطلاق، قل ثلاثة حيض. ثلاثة أشهر التي اليائس أو الصغيرة التي هيش لم تحيض عدتها ثلاثة أشهر. واضح؟ نعم. وحينئذ الحيض لمن أراد أن يجامعها زوجها أو تريد أن تصلي يوجب الغسل، يوجب الغسل، وذلك لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، فهذا يدل على وجوب الغسل، وجوب الغسل. نعم. طيب، أما قوله المطلقات تربصن بأنفسهن ثلاث قروء، الصيف القرء هو الحيض، دع الصلاة أيام أقرائك يعني حيضتك، فدل على أن القرء فسر بإيش معنى الحيض، وهو من الألفاظ المجملة، احتمل الطهر القرء احتمل الحيض، فلما جاء النص أقرائك دل على أنه الراجح أنه الحيض وليس الطهر. والاعتداد نعم والبلوغ اعتداد به، فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم، يعني انقطع مرأة حيضها في ليلة الصيام، هل يجوز أن تصوم ما اغتسلت؟ أعيد، انقطع حيضها قبل الفجر دقيقة فقط ورأت القصة البيضاء ما اغتسلت، دخل عليها الفجر وهي ما اغتسلت، هل يجوز أن تصوم؟ يجوز، لما روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فإنهما كان يفتيان، إنهما كان إيش؟ كان يفتيان بأن النبي، أو يخبران أن النبي كان يصبح وهو جنب فيغتسل ويتم صومه، والحائض كذلك إذا انقطع عنها الدم وأصبحت فهي إيش؟ فأصبحت تصوم تغتسل وإيش؟ وتكمل صيامه وصلاته، فلا حرج عليها كالجنوب. نعم. وهذه المسائل التي تدل على رجوع الصحابة للحق، فروى ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول من أصبح جنبا فلا يتم صومه، وهذا كان كلام الرسول كما في هذه الرواية. ثم نسخ فروى مسلم في صحيحه الناسخ قال علي لرجل يسوي كلمات المساجد كما نسمع اليوم لا نسوي كلمات المساجد وهم بعضهم قصاص، فقال أتعرف أيها المتكلم الناسخ المنسوخ؟ قال ما أعرف. قال هلكت وأهلكت. فلا بد للشخص أن يتعلم الناسخ والمنسوخ. فروى ابن ماجه من أصبح جنبا فلا يتم صومه، فمن قرأ هذا الحديث وحده قام يشتد على الناس، يا ناس في ناس ينامونهم جنوب يقومون ما يغتسلون ما يجوز يصوموا ذاك اليوم الحديث، إيه لكنه منسوخ الحديث. ها ايش نغلق ولا ايش؟
ها ليل خلاص
الناسخ جاء في صحيح مسلم، الناسخ جاء في صحيح مسلم. نعم
صحيح. أنا أي والله صحيح.
ناسخ جاء في صحيح مسلم، الناسخ جاء في صحيح مسلم. نعم. فقال لقي رجل أبو هريرة أبا هريرة فقال يعني أمسك عما تفتي به، أمسك وش فيه يعني؟ يقول ترى أم سلمة وعائشة يخالفانك أبا هريرة. طيب هو يروي ما عليه مرفوع، أبو هريرة في السليم كما يقول عامة اليوم، سمع من النبي شيء وقاعد رويه. فلقيه من لقيه قال إن عائشة وأم سلمة يخالفانك يقولان أن النبي يصبح وهو جنب ويغتسل ويتم صومه، قالهن أعلم. فرجع أبو هريرة، وهذا في رجوع أهل العلم من الصحابة إلى الحق، وأن هذا لا ينزل من قدرهم كما كان بعض سلفنا يقول لا نكون رأسا أو ذنبا في الحق، خير ما نكون رأسا بالباطل رحمهم الله. فرجع أبو هريرة مع كثرة مروياته عن النبي بقية مخلد يروي لأبي هريرة 5000 حديث، أروى الصحابة أروى الصحابة كما قال الناظم والمكثرون بحرهم وأنس عائشة والجابر المقدس صاحب دوس وريرة كذا ابن عمر رب قني والمؤثرين الضرر 5000 ويرجع. ما قال أنا حافظ حديث كثير كيف أرجع شو يقولون عني الناس؟ ما قال كذا، رجع. نعم ويفرحون بأن الله هداهم للرجوع. كان ابن عمر يسأل فقال للسائل ما أدري، فسمعه يتمتم يقول الله أكبر، فرحان ابن عمر فضل الله عليه، نصر الله نصره على نفسه. قال سويد ابن عمر عما لا يدري فقال لا يدري، فرحان. بعض الناس الجهلة إذا قال ما أدري يشتد عليه، والحين يقول عليه جاهل أو يحاول يتنطع، هنا ذي كلمة وهنا كلمة، خلاص ما أدري وانتهى. ليش يعني عصرت مشايخ كان عندهم كلمة لا أدري كمدغ اللبان من غير نتأتى. منهم شيخنا عالم الأصول الذي درس الأصول 40 سنة وهو أعلم فيما أعلم علماء الأرض في علم أصول الفقه، الشيخ عبد الله غديان، وكان له درس الطائف معروف، وكان يدرس الأصول. فكنا أو كان إذا سألوا سائل مباشرة إن لم يكن قد حقق المسألة وفي ذهني جواب يقول ما أدري ويمشي، ولا تحس أنه تكلف، ولا تحس أنه تتأتأ، ولا اشتد عليه. كما يقول عامة، كيف يقولوا العامة؟ عادي، أي كذا العام يعبر عن الشيء الذي لا تكلف فيه، عادي، ولا تسمع هي التأتأ رحمه الله. لا يتسجل له والله ذلك، خذوا المسجل الطبيعي أخوكم أدري ويجيك ماشي ما تلقى ويتأتأ بلا أدري ماشي. رحمه الله وغفر له. وسائر علماءنا كلهم هكذا والحمد لله، كلهم والله إذا انتهى علمهم إلى شيء أفتوا به ولا أوكل العلم العالم. اتصل بي أخوي الطبيب في معضلة طبية، اتصل بي ويريد رأيا اجتهاديا حالا. قال لي إن في نسبة لنجاة مريض عندنا، نسبة يعني يصير لنجاته، وأهله وخاصته يمنعون قطع رجله، فنقطع أو لا؟ وفي نسبة يعني في نجاتي إذا قطعنا. فقلت أنا لأخي سأتصل بشيخنا، وهذا الكلام صار له 15 سنة، سأتصل بشيخنا صاحب الفوزان. كان شيخنا صاحب الفوزان إذا دخل قاعة اجتماع هيئة العلماء ليجيبوا أسئلة العامة ويتداولون في بينهم، اللجنة الدائمة تختلف، اللجنة الدائمة 4، هيئة العلماء أظن 30، يجون في الشهر مرة يجتمعون كلهم، لكن 4 هم اللي يفتون. منهم اليوم شيخنا الفوزان، ثاني محمد الحسن هذا الشيخ، الثالث شيخ عبد العزيز سليمان، هو زميلنا في الإفتاء أيام عضوية الدعوة في الحرم، وصار مفتي حيث العلماء وفقه الله، والمفتي العام المملكة. هذول يجيبون مرتين في الأسبوع. اتصلت على شيخنا وحكيت له، لما حكيت له قال الشيخ ما أدري، وأعطاه لجنبه هذا جنبه، قال ما أدري والله، وأعطاه لجنبه القاعة كلها، ولا جنبه أعطاه لجنبه، ولا جنبه أعطاه لجنبه، حتى عاد المفتي العام. فهنا جاء فيه يعني مثل الأثر أو كذا، إذا اضطر الإنسان وخاصة المفتي العام، وأظن المفتي العام أول أخذ ثم أحال ثم رجع إليه التلفون مرة أخرى، فحينئذ قال ما دام فيه نسبة راجحة ولو يسيرة فليفعل ولينقذ المريض. مقصود أن علماءنا شابه السلف في ترك التصدر للفتوى إلا بعد علم وبحث. وكانوا يقولون قديما من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتل، واجتمعوا كما كنا نسأل ويسألون الناس شيخنا بن باز عن بيع التأجير المنتهي بالتمليك السائد في الأسواق الآن. كل ما نسأل أو يسأل الشيخ بن باز يقول بعد ما وصلنا لنتيجة. اجتمعوا 30 دورة خلال 2 سنين، هم يقولون بعدين 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 بعد ما أفتوا، ثم بعد 2 سنين خلصوا إلى 4 مناهي شرعية، منها أنه بيع الغرر حرام، بيع التأجير منتهي بالتمليك اتفق علماء على تحريمه. قال الشيخ ابن عثيمين وإصلاح العقد إذا خافوا أن الزبون ما يرجع لمقصاتهم يرهن السلعة ويبيع تقسيط ويملك ولكن يرهن السلعة إذا تأخر باعه وأخذ حقه وفوض بالبيع وانتهينا. ليش بيع تأجير من ترتبي وخايف على حقي؟ فإنه بيع غرر. المهم انظر كيف ما هم عليه من التقوى في الفتوى، رحمة الله على من مات منهم وحفظ شيخ الفوزان والمفتي العام ومن بقي منهم. من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. نعم، ويعتد في المرأة بالبلوغها بالحيض، إذا حاضت المرأة فقد بلغت. تقول عائشة إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة، لأن هذا السن 9 فيك عدد من البنات يحفظن في 9. نعم، والمعتد به في البلوغ نزول دم الحيض. فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم وأبيح الطلاق ولو لم تغتسل. أبيح الطلاق أن يطلقها ولو لم تغتسل إذا انقطع دم الحيض. فإذا يباح الصلاة فعل الصوم والطلاق، أما الصلاة لا تغتسل. يباح الطلاق ويباح إيش؟ الصوم ولو لم تغتسل الحائض إذا انقطع حيضها، ولم يبح سائرها سائرها حتى تغتسل. نعم، حتى تغتسل، وجوز استمتاع بالحائض دون الفرج، وهذا حق لقول النبي اصنع كل شيء إلا النكاح. إلا النكاح، فنائشة كان رسول الله يأمرني فأتسب فيباشرني وأنا حائض، وفي رواية متفق عليها هذا قال اصنع كل شيء للنكاح، وشأنه بأعلاها بما أوتيت المرأة من مفاتن في أعلاها، ويجوز فخذيه كما تقدم بحسب القوة في الردع كما تعلمون. من أخاف من نفسه أن إذا كشف سترة منطقة الإزار أن يجامع، فلا فحرام أن يطأ امرأته ويحائض. قال هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض. فإذا بطأها عياذا بالله وهي حائض فقد جاء في الحديث يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال بعض الفقهاء دينار إذا كانت الحيضة في فبرتها، نصف إذا كان في إدبارها. فيتصدق إذا وطأ المرأة وهي حائض كفارة، ولا يحل أن تكتم ما فيها لشدة شهوتها، فتشتهي شهوة عارمة فتدس عن زوجها، هذا قبيح منكر عظيم، وتقول شكلي شهر طهرت وكذا، عياذا بالله. بل يجب قبل أن تمكنه أن تعلم أنها قد طهرت وأنها اغتسلت، فلا يحل لها أن تكتم ذلك بغية إنفاذ شهوتها أو شهوة زوجها كما يفعل بعض النساء البارات برا مزيفا، وهو أن يطعن الزوج ويعصون الله. هذا بر مزيف، أن البر من طاعة الزوج وطاعة الله. نعم، البر المزيف تطيع الزوج في معصية الله، هذا بر مزيف. مزيف نسأل الله العافية. كان يأمرها زوجها بالتبذل في اللباس أمام أصحابه أو أمام، فتنكر ذلك فهنيئا لها، أو تسايره فبرها مزيف وينتظرها عذابا أليما إن لم تتب. نسأل الله العافية. لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، ولم يبح. قال وأقل الحيض، قال رحمه الله وأقل الحيض يوم وليلة. أقل الحيض، واختلف العلماء في أقل الحيض، قال قيل أقله يوم وليلة وأكثره 15. نعم ليش؟ قالوا لأنه علق بالعرف، ما نعرف إلا عرف بني آدم من النساء، والعرف جاء بيوم وليلة. طيب جاء عند العلماء العرف دفع الدم، جاء بعض العلماء عنده 17 يوم، قال هذا قليل 17 يوم. فلم ترى إذا كنت تجلس نصف دهر تصوم وتصلي أكثر 15 يوم، وقله قيل يوم وليلة، وقيل دفع الدم، وقيل دفع الدم، وأقل الطهر بين حدثين 13. ذلك لما روى شريح عن علي أنه سئل عن المرأة دعت انقضاء عدتها في شهر، فقال شريح قل فيها، قال إن جاءت بطانة من أهلي يشهدون أن حاضر في شهر 3 مرات تترك الصلاة فهي وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون الرومية معناه حسن. ومن هنا يجمع بين ما رواه البخاري وغيره عن عمر أنه رأى أنها عن الرطانة. ذاك ما بعد الشاب الآن يبين اللي يعرف إنجليزي، يعني يتكلم مع صاحب إنجليزي ما شاء الله يعرف إنجليزي، والله ما شاء الله. هذا من هي عن تتكلم إنجليزي من غير حاجة، من غير داعي، يعرف إنه يعرف اللغة الإنجليزية. وش العقدة هذه؟ إنه يعرف، مكروه يتكلم الإنجليزي من غير داعي، يعني من غير حاجة، كان يتمرن كأن الحاجة قائمة. نعم قائمة يتعلم إنسان إنجليزي قائمة، للنبي كما عند ابن حبان وغيره قال لزيد بن ثابت تأتينا كتب يهود السريانية، فتعلم اللغة يا زيد، فتعلمها 17 يوم. عباس عباس، لكن لا تتفاخر، لا تصيبك عقدة الأجنبية وأن الأجانب أحسن منا وأننا لا شيء، نحن السعودية العظمى والحمد لله بعقيدتنا وما أعطانا الله من تقدم، خاصة الآن باهر أبهر العالم كله. هيك عندك عقدة، انتبه يا أخي، يجب أن تحس بالعزة أنك على التوحيد والإسلام وتنتسب الإسلام والسنة. لكن كيف يجمع بين نهي عمر عن الرطانة وقول علي قالون وقول النبي فيما رواه بخاري بنت مخالد سنة قد لبسها في الأصفر فأعجب النبي اللون على تلك الفتاة الصغيرة، قال سنة بالحبشية يعني حسن، وبالرومية قالون يعني جيد. فهنا قالوا إذا كانت الكلمة والكلمتين الرطانة ما فيها بأس. وسئل ابن عثيمين عن قول الرجل في كلامه أوكي، احجز لي أوكي معك، أو كلمة يس، فهل يجوز؟ فأطرق رأسه حتى انتظر وانتظر السائل، ففجأ السائل بعد انتظار فقال يجوز يا شيخ ولا ما يجوز؟ فالشيخ فجأه بقوله يس يجوز. المقصود أن إذا كانت كلمة وكلمتين فلا حرج، ولكن لا يعني يفعل مثل بعض الجهلة يخلي عياله يتكلمون بالإنجليزي أمام الناس، إنه شوف أولادي يعرفوا إيش إنجليزي. يخلّم العربي، علّم العربية، القرآن نزل باللغة العربية، لغة أهل الجنة. تفضل أذن، تفضل أذن. عليكم السلام. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. Thank you. وأقل الظهر بين الحيضتين 13 يوما أرجعه العرف ولا حد لأكثر. نعم ولا حد لأكثر الظهر. وأقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين. يرون عائشة قالت كما خرجه البيهقي أو ذكره معلقا روينا عن عائشة كانت تقول إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، لكن لا يثبت المعلق من أحاديث الضعيفة أو الآثار الضعيفة، لأن المعلق تعريفه في علم أصول الفقه أصول الحديث وهو ما حذف من إسناده راو فأكثر. نعم كمعلقات البخاري. والمبتدئ إذا رأت وأكثره أكثر حيث 60 سنة أنهم رأوا أن امرأة وردت في 60. والمبتدئ إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر حيض فهو حيض، وإن تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة. اعلم علمني الله وإياك أنه يحل الإشكالات هذه في الحيض المتقطع أو اضطراب الدورة ما يلي. أولاً الشارع تعبدنا كما نبه على هذه المسألة بدقة شيخنا العلامة محمد بن صالح الدينين، فأول ما ترى علامة الحيض ولو دفع الدم أو يوم ليلة فهو حيض حتى تطهر، فإن رجع بعد 3 أيام حيض بصفته، انقطع طهر إلى آخره، لأن الشارع قال يسمح على المحيض خلاص ما يسمى حيض بصفته. وحينئذ قد يضطرب الأمر عند المرأة ولا تفرق بين الحيض والاستحاضة. الاستحاضة دم يرخيه الرحم في غير وقت معلوم، لونه وردي ولا ليس أسود كالحيض، فليس له صفة الحيض، الحيض يرخى في غير معلوم. فكيف تعرف إذا صار 20 يوم استحاضة؟ انتبه الآن. فمن النساء من تعرف إيش؟ من تعرف الوقت وقت حيضها، فحينئذ تمكث الوقت الذي كانت تأتيه فيه الحيضة فلا تصوم ولا إيش ولا تصلي الوقت اللي كانت تأتيها. ومن النساء من يميز بالدم وهو أقوم بالتمييز، مثلا ما تغير الدم من وردي إلى أسود اعتدت به وهو الأحص الأصح، لأنه هو الذي يكون أقوى في التحكم أو في الضبط الدم. نعم فحينئذ أحيانا لا تميز بالدم ولا تميز بالوقت فتقعد في أيام الله على مثيلاتها من بنات خالها أو خالاتها 7 أيام كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ إذا كانت مستحاضة تتوضأ كل صلاة وتعصب على فرجها، كذا حكم من به سلس البول يتوضأ لكل صلاة كما فعل الصحابة. فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها إلا كانت تعرفها من قبل، وإن لم تكن معتادة وكانت لها تمييز يكون بعضها دمه أسود ثخين تعتد به، وهذا التمييز أقوم. فحيضها زمن الأسود الثخين جميل، وإن كانت مبتدئة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها كل شهر 6 أو 7 أيام كعادة النساء، ولكن تنظر لنفيلاتها الأغلب وتصنع مثلهن. والحامل لا تحيض على الصحيح، قال النبي طلقها حاملا أو طاهرا، لأن الدم طعام الغلام، فإذا امتنعت الحيض فهي حامل فلا ترى الحيض فلا تحيض الحامل. نعم، وذلك طلقها زوجها قبل الطلاق باتفاق العلماء، لأن الحامل لا تحيض، يعني العلماء يقولون إيش أن الحامل لا تحيض، وهو الصواب أن الحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين. هذا وش يكون؟ هذا يكون نفاس. إذن النفساء سيأتي الكلام عليها، وهي الدم الخارج بسبب الولادة الطلق، وأكثرها 40، فإذا جاء 40 فقد يحكم عليها بالطهارة إذا طهرت بعد 40. نعم، وإذا استمر دم فإنه تغتسل وتصلي ما لم يصادف حيضا. فإذا طهرت قبل 40 حكم بطهارته، وإذا رجع قبل 40 حكم بنفاسها ولا يطأ زوجها، وأكثر 40 ولا حد ليقله. في مرأة تطهر بعد نصف ساعة ممكن يجف دمها بعد نصف ساعة وتحل الأزواج، وولاة الأحمال أجلون نيرانها لهم. نعم، ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة، وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا. نظرا للارتباط سنقرأ إن شاء الله الآن شرح السنة البتهاري، لأننا سنصلي العشاء ونمشي. نعم، اقرأ السنة البتهاري. الأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ كتاب الصلاة.
نأخذ سؤالين.
أول شيء نقرأ كتاب السنة، جئنا لهذا.